الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة التاسع بل الثامن من شهر رمضان المبارك من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في جامع النخيل في محافظة البدائع. وأشكر في البداية أخي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر السحباني على كريم دعوته لألتقي بإخوتي وأحبتي على مائدة القرآن الكريم. وكما أشار فضيلته، الحديث يدور حول هذه الآية الكريمة التي خاطب الله عز وجل بها كل الناس، المسلمين منهم والكفار. أما الآية الكريمة التي تلاها فضيلته فهي كما تعلمون في سورة صاد، تشير إلى أصل ومقصد عظيم من مقاصد نزول القرآن الكريم. فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه تخاطب المشركين، وفي القراءة السبعية الأخرى: لتدبروا آياته. فهذه تخاطب المسلمين. وعلى هذا فيكون الله سبحانه وتعالى خاطب وأمر بالتدبر جميع الناس، مسلمهم وكافرهم. وأصرح من هذا في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وفي سورة النساء في سياق الحديث عن المنافقين وقيل عن ضعاف الإيمان: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد حديث أيضا يتوجه للمنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآيات صريحة في الخطاب والنعي على من لم يتدبر. أما الآيات التي تأمر بالتدبر وليس فيها لفظة التدبر لكن مؤداها إلى التدبر والتفكر والتأمل، فإنها تتجاوز 600 آية في كتاب الله عز وجل. فكل آية فيها حث على التعقل: أفلا تعقلون، أو التفكر: أفلا تتفكرون، أو على الفقه: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ونحو هذه الآيات كلها آمرة بالتدبر والتأمل، سواء في الآيات الشرعية وهي الأصل أو في الآيات الكونية التي تؤدي إلى ذات المراد من التفكر والتدبر في الآيات الشرعية. أيها الأحبة، إن العيش مع القرآن عيش لا يشبهه عيش، وعيش المتدبرين هو انتقال من مرحلة القراءة إلى مرحلة ذوق لذة القراءة ولذة التأمل في هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى صلاحا للقلوب وصلاحا للأعمال وصلاحا للأقوال وصلاحا للشرائع. ولهذا أيها الأحبة، لا بد لمن أراد أن ينتفع بالتدبر، لا بد له أن يستشعر أمور أرجو أن تكون حاضرة، ومن أحب أن يقيدها فليفعل، فإنه بإذن الله تعالى متى ما استعمل هذه الأمور كانت حياته مع القرآن شيئا آخر. وإني أحدثكم عن أناس كانت حياتهم مع القرآن قبل التدبر شيئا، وكانت حياتهم بعد التدبر شيئا آخر، لا سواء لا سواء. أما الأمر الأول الذي ينبغي للمتدبر الذي يحب أن يذوق طعم تلاوة القرآن حقا ويجد لها أثرا على قلبه وعلى عينه وعلى بقية جوارحه وأعماله، فلا بد أن يستشعر أنه يتلو كلام الله، كلام الله. تأمل هاتين الكلمتين فقط: أنت تقرأ كلام الله. ولولا أن الله عز وجل أقدرنا وأعاننا على قراءته وإلا والله ما استطعت، كما نبه على ذلك القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بهذه المضغة التي بين جنوبنا، لولا أن الله مكننا وأعاننا لما استطعنا أن نقرأه. إننا نقرأ كلام الله، نقرأ صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا كان السلف حفيين بإبراز هذا المعنى، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل الله على خلقه كفضل كلامه، فضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله تعالى على خلقه. قد تبدو هذه الجملة لأول وهلة قد تبدو عادية، لكن المؤمن إذا تأملها وجد أن فيها لفتا لهذه الحقيقة، وهي أن المؤمن يقرأ كلام الله. فأنت تعيش في شرف لا يشبهه شرف، ولا تظن أنك تقرأ ولأن حولك مئات أو آلاف المسلمين يقرؤون أن هذا شيء معتاد. لا، هناك مليارات من البشر أيها الإخوة حرموا هذا النور، لا يقرؤونه ولا يسمعونه فضلا عن أن يفهموه أو يتدبروه. فتأمل هذا المعنى جيدا، فإن هذا يفتح لك أبواب الشكر وأبواب الثناء لله سبحانه وتعالى، أن أمكنك وأن جعلك وأنت العبد الفقير الذي تسير في هذه الأرض المملوءة بمخلوقات أخرى غيرك، مكنك لتقرأ كلامه. إنها نعمة عظيمة. تقرأ كلام من؟ كلام الله عز وجل. الأمر الثاني، وأنت تريد أن تتدبر وأن تعيش رحلة أخرى مع القرآن، لا بد أن تهيئ قلبك وأن تفتح صفحته قبل أن تفتح صفحة المصحف الشريف. ذلك أيها الأحبة أن القرآن إنما نزل على القلب. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهدى ورحمة وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. وفي آية محمد التي تلوتها قبل قليل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القضية تدور حول القلب، على هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهيئ قلبك، كن مستعدا حينما تفتح صفحة المصحف أن يكون قلبك انفتح. كيف هذا؟ بحيث تكون جازما وصادقا مع نفسك. أول ما يمر بك أمر من الأوامر أن تقول: سمعت وأطعت يا ربي. وإذا جاءك نهي أن تنتهي فورا فورا. تصور الآن بعد هذه الليالي غالب المسلمين الذين يصلون التراويح قد سمعوا سورة البقرة، وفي المسلمين الذين يصلون من قد يكون يتعاطى الربا مثلا، أو يبخس النساء حقوقهن كما سمعنا شيئا منها في صلاتنا قبل قليل. لو أن القلوب منفتحة فعلا ومستعدة لتلقي رسالات الله عز وجل، والله ما أكل الربا آكل بعد أن يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. بحرب ممن؟ من الله ورسوله. كيف يأكل الربا أو يتحايل على أكله إنسان بعد سماع هذه الآية؟ وحينما يأتي التنبيه على مراقبة الله عز وجل في قضايا التعامل في الحياة الزوجية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ما أين يذهب الرجل وأين تذهب المرأة حينما يتحايل كل واحد منهم على إسقاط حقوقه، أو يتحايل على الضغط على 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 إسقاط الحقوق أو على أكلها بأي طريقة؟ المشكلة ما هي؟ أن الآذان هي التي تسمع، فتقف الآيات كثيرا عند الحناجر ولا تصل إلى القلوب. ولهذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بهذا الوصف، لم يمدحهم بمجرد قراءة القرآن، بل قال: يقرؤون القرآن لكن ماذا؟ لا يجاوز حناجرهم، فقط تتردده الألسن، ولذلك لا يظهر عليهم هذا الأثر. فتجدهم قد يصلون كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومع ذلك يقول ابنهم عليه الصلاة والسلام: شر قتلة تحت أيديهم السماء، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. أين أثر القرآن؟ السبب هو هذا، لم تنفتح القلوب، لم تكن مستعدة لتلقي هذه الرسالة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك وأنت تريد التدبر، وأنت يا أمة الله تريدين أن تنتفعي بكتاب الله عز وجل، أن نقرأه على الوجه المشروع. الله تعالى لعظمة كتابه لم يترك للبشر الاجتهاد في كيفية القراءة، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل ما نزل فقال ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الآية كما تعلمون جاءت في سورة المزمل، والمزمل من أوائل ما نزل في القرآن الكريم، لم يسبقها إلا 3 أو 4 أو 5 سور، لو جمعناها لم تتجاوز 3 أوراق من المصحف الشريف. ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام في ليلة طويلة شاتية أو حتى في مثل هذه الليالي الصيفية؟ ماذا يصنع وهو يردد 3 أوراق؟ إنه يرتل، إنه يحرك قلبه عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتاب الله تعالى، ولذلك لا يكاد يجد لذة التدبر والقراءة من يقرأ القرآن بالهذرمة ويقرأ القرآن بسرعة فائقة. وسبحان الله، هذا المعنى أعني قراءة القرآن بالترتيل والتؤدة والتأني معنى أبدى القرآن فيه وأعاد بشكل ملفت للنظر، مما يدل على أن الله تعالى يحب منا أن نقرأ القرآن على هذه الصورة، بل وأزعم أن الإنسان لا يكاد يجد فعلا أثرا حسنا للقراءة إلا بهذا الباب. هذه آية من الآيات، قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه، لماذا يا ربي؟ لتقرأه على الناس على مكث، ورتلناه ترتيلا. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به. كم نقع في هذه المشكلة، وخصوصا في مثل هذا الشهر طلبا لكثرة الختمات. كم قرأنا، كثيرا ما نطرح هذا السؤال ولا نطرح كيف قرأنا. وأقول باطمئنان بعد تأمل طويل في هذه القضية، إن القراءة التي يتحرك بها القلب ولو قلت ختماتها أفضل وأحب عند الله من قراءة لا يوجد لها أثر. وهذا حكاه الآجري رحمه الله عن أئمة المسلمين، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أهل العلم. ومن أئمة العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما سئل عن كثرة الخاتمات في رمضان قال كلمة الإمام الفقيه حقا حينما قال والأظهر أن النصوص سواء، لا فرق بين رمضان ولا غيره، فلا يقرأ القرآن في أقل من 3. وهذه قضية معروف الخلاف فيها، لكن من تأمل ظواهر النصوص وجد هذا. فالله تعالى يريد منا أن نقرأ لتصلح قلوبنا، لا فقط لأجل القراءة، وإن كان الذي يقرأ هو مأجور وعلى خير، لكن الذي يقرأ ويتدبر ويعي ويتأثر أفضل وأحب. ولا أحب أن أستطرد هذه القضية كثيرا، إنما يهمني أن نستعرض بعض النصوص التي تتعلق بهذا المفتاح المهم من مفاتيح التدبر وهو التلاوة. أيها الإخوة، ذكرت ورتل القرآن ترتيلا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ورتلناه ترتيلا. وأيضا نجد أن من أهداف هذا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وقرآنا، قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فحصول التثبيت، فحصول الترتيل أو التثبيت من مقاصد أو من أسبابه ووسائله أن يقرأ الإنسان بتؤدة وأنا. وجربوا أيها الإخوة، جربوا، مضى عليكم الآن أسبوع كامل في رمضان، منكم من يكون طبيعته يسرع في القراءة، جرب يا حبيبي وتأخر قليلا واقرأ بتؤدة وأنا، وانظر إلى الأثر الذي تحدثه قراءة المرتلة على القراءة السريعة التي تشبه الهذرمة. الأمر الثالث الرابع مما يؤكد عليه لمن أحب أن يتدبر وأن يمسك بمفتاح من مفاتيح تدبر القرآن الكريم هو ترديد ما ينفتح له القلب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي ليلة كاملة كما في حديث أبي ذر عند ابن ماجه وصححه ابن حجر وابن القيم والبوصيري وجماعة من الحفاظ، قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، حتى قام بليلة حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أتساءل أيها الإخوة، هذه الآية الذين يحفظون سورة الأنعام سورة المائدة يعرفون أنه لم يبقى على سورة المائدة إلا 4 أسطر تقريبا، 2 أو 3، ومع ذلك لم يكن همه عليه الصلاة والسلام أن ينتهي من السورة، لا، كان همه صلوات الله وسلامه عليه بفعله أن يتعبد لله بهذا الأصل وهو أن يرتل القرآن ترتيلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إذا انفتح قلبك لآية فرددها ولو 100 مرة. لماذا أيها الإخوة؟ لنعود إلى الأصل الأول، وهو أن هذا القرآن إنما نزل لصلاح القلب. فإذا وجدت أن قلبك انفتح وقلبك رق وعينك دمعت وهذا هو المقصود أو هذا مما يحبه الله، فتريث، لا تعجل، لا يكن كما قال ابن مسعود هم أحدكم آخر السورة، لأن هذا الهم أفسد على كثير من الناس لذة التدبر ولذة التلاوة. وفي كل الخير، لكن فرق بين من يأتي بتقدير جيد وبين من ينجح بتقدير ممتاز، وبين من ينجح بتقدير ممتاز. أنا في تصوري لو أن أحدا منا مر بهذه الآية وانفتح قلبه لها لقالت له نفسه: ها أنت بسرعة اخلص، لأن ما بقى عليك إلا 4 أسطر تنتهي من سورة المائدة. فأقول: لا، ليس هذا بالضرورة، بل المقصود صلاح القلب. فإذا وجدت آية انفتح لها قلبك فرددها. وهذا أحد العوام، كان ممن فتح الله عز وجل عليه وحبب له التلاوة المتأنية، وحبب له أيضا نوعا من الآيات، وهي الآيات التي تتعلق بالثناء على الله عز وجل، فكان إذا مر بها رددها حتى يبكي، يرددها حتى يبكي، حتى يرق قلبه، حتى تدمع عينه. لأن هذه الأحوال أيها الإخوة هي من الأحوال الإيمانية التي أثنى الله بها على طائفة من عباده، وفي مقابل ذلك ذم الله تعالى الذين قست قلوبهم مع تلاوتهم لكتاب الله تعالى. استمع لقول الله عز وجل في مفتتح الجزء السابع: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدنهم أقرب، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى. لكن لماذا؟ هل لأجل فقط إنهم نصارى؟ لا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، هذه ميزة. والثانية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الآيات. وفي المقابل عاتب الله الصحابة رضي الله عنهم في سورة الحديد فقال: ألم يأني، استبطاء، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. الخشوع هبوط، هبوط الأرض في أصل الوضع اللغوي، وهنا القلب إذا قسى تحجر، فإذا لان صار كالأرض التي نزل عليها الماء، كالأرض المجدبة التي نزل عليها الماء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ثم ماذا؟ فقست قلوبهم، فلما قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا رحلة الفسوق والعصيان تأتي مع كثير من الناس حينما تقسو قلوبهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فثمة متلازمة: من رق قلبه ومن أكرمه الله عز وجل بالعيش مع القرآن فقلما يجد صعوبة في مجاهدة نفسه على المعاصي، وفي العكس وعكس ذلك تماما: من قسى قلبه ولم يلتفت ولم ينزجر بزواجر القرآن ومواعظه فإنك تجد المعاصي أسهل ما تكون عليه والطاعات أثقل ما تكون عليه والعياذ بالله، إلا من رحم الله تعالى. وأذكر أن أحد الشباب في مدينة ما من مدن بلادنا حفظها الله كان يشكو صراعا شديدا مع شهوته، ففتح الله قلبه على آية من كتاب الله غيرت حياته تماما حينما سمع قول الله عز وجل في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وهو يعلم أن هناك قراءة أخرى: إنه من عبادنا المخلصين. فقال: هذا الصراع الذي بينه وبين الشهوة لم ينفك منه بشر، أعني أصل الشهوة غرسها الله في النفوس، فلماذا وردت أنا أو رسبت في الاختبار 10 مرات ونجا يوسف؟ إذن البلاء في قلبي، لو كنت مخلصا حقا لله لأعانني الله عز وجل على التخلص من الشهوات. فسبحان الله، وقفة وتدبر لآية غير حياة هذا الإنسان. والقصص في هذا كثيرة جدا لا أحصيها. المفتاح الخامس أو الأمر الخامس الذي ينبغي لقارئ القرآن أن يراعيه وهو يقرأ كتاب الله حتى يستفيد وينتفع، أن يتفقد أثر التلاوة عليه. تفقد أثر التلاوة. كل إنسان منا في حياته إذا سار في مسار دنيوي ليكتشف ناجح أو مو ناجح يتفقد، ينظر إن كان صاحب تجارة ينظر إيش المكاسب والخسائر. نحن نتعامل مع أعظم كنز كتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أعظم ما نملك وهو أعظم وأشرف ما نفتخر به، فلنتفقد أثر هذا القرآن على قلوبنا. مضى اليوم أيها الإخوة 8 ليالي على الناس من دخول رمضان المبارك، وقد قرأوا ما شاء الله أن يقرأوا، منهم من ختم مرة وربما ختم مرتين وبعضهم في الختمة الأولى وهكذا. فلننظر هل نحن قبل القراءة نحن أنفسنا بعد القراءة؟ إن كان الأمر كذلك فهناك خلل ولا بد وتقصير يعود إلى أحد الأسباب التي ذكرتها، وربما تكون هناك أسباب أخرى. كان عيسى بن وردان أحد السلف الصالح رضي الله عنهم مرة في مجلس، فدخل عليه أحد طلابه فبكى عيسى رحمه الله، فقال له التلميذ: ما لك يا شيخ؟ قال: وددت لو أن قلبي شق لي عنه لأنظر ماذا نكأ القرآن فيه وما صنع. الله أكبر. درس أيها الإخوة، مع أننا لو أجرينا عملية جراحية له لم نجد إلا مضغة القلب، لكنه أراد أن يوصل رسالة لتلميذه أن تفقد أثر قلبك يا فلان. ولما حضرت الفضيل بن عياض أو الإمام سفيان بن عيينة الوفاة، زاره لما حضرت حضرت الفضيل بن عياض الوفاة، زاره سفيان بن عيينة رحمه الله فقال: ما تشتهي يا فلان يا أبا علي، أو ما تشتهي يا أبا محمد، نعم المريض المحتضر سفيان بن عيينة، قال: أشتهي كذا وكذا، ذكر شيئا نسيته، ثم لكن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أما أنا أشتهي أن آخذ دواء القرآن فأضعه على داء القلب. أشتهي أن آخذ دواء القرآن فأضعه على دواء القلب. هكذا كانت قلوبهم، هكذا كانت حياتهم أيها الإخوة. إذن نتفقد ما قرأناه في الليالي الماضية، أين أثره علينا؟ أين أثره علينا؟ أين أثره على الذي يغتاب؟ أين أثر قوله تعالى: أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الذي يعق والديه أو مازال مقصر، أين هو عن قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ الذي يأكل حقوق الناس أو أموالهم، ألا يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهلم جرا. أخيرا أيها الإخوة، لولا ضيق الوقت لا أخذت نموذجا معكم نفتح فيه المصحف نتأمل قليلا، ما أدري يسمح الوقت شيخ عبد الله؟ أحسنت. أنا أتمنى من الإخوة جميعا والأخوات أن يفتحوا آخر سورة الحشر، لأن كثيرا من الناس حينما يسع مثل هذا الكلام يقول: كيف أتدبر؟ فنحن نقول: التدبر درجات، شيء منه لأهل العلم وشيء منه للعلماء وطلاب العلم، وشيء منه يصلح أن يعيش معه عموم الناس، لأن كثيرا من الناس يقول: من أنا حتى أتدبر؟ فنقول: نحن لا نريد من الإنسان حينما يتدبر، وهذا أقوله تحذيرا أيضا، أن ينشر ما يقول للناس في وسائل التواصل مثلا أو في رسائل الجوال وكذا، لا، نقول: تدبر أنت لتصلح قلبك، فإذا بلغت مرتبة من العلم وضبطت أصول العلم وكان لك عناية بهذا الباب لا بأس أن تتحدث على طريقة أهل العلم. لكنني حينما أحث أنا أو غيري من طلاب العلم على هذه القضية، فإننا نقول: نتحدث لأن الذين أمامنا عرب، وهذه نعمة أيها الإخوة، والله نعمة عظيمة أن تكون مسلما عربيا، لأن القرآن بلسان عربي، وأكثر القرآن من حيث معانيه كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم وكما هو معروف أيضا واضح المعاني بشكل عام، لكن المشكلة عندنا ما هي؟ أننا نمشي بسرعة، نتأمل فقط أو نعطي كما يقولون نموذجا للتمرن على تحريك القلب بكتاب الله سبحانه وتعالى. الصفحة رقم 548، الصفحة رقم 548، وقد قرأها الإمام جزاه الله خيرا في صلاة العشاء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هنا دائما إذا مررت بهذه الآية قف قليلا، أنت وأنا من المخاطبين بهذه، فالذي يأتي بعد هذا النداء هو أمر أو نهي؟ فهل نحن مستعدون أن ننفذ أم لا؟ هذا التوقف اليسير هو نوع من التدبر. اتقوا الله، أقف قليلا. كيف أتقي الله سبحانه وتعالى؟ أنا الآن هل حالي التي أنا عليها في صلاتي مع والدي مع أولادي مع أهلي مع 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 مع، هل أنا فعلا متمثل للتقوى أم لا؟ اطرح هذه الأسئلة فقط يتحرك قلبك، ثم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أتساءل ما السر في اختيار كلمة غد؟ لماذا مثلا ما قال الله ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة؟ أظن لو سألت الجميع لأجابوا إشارة إلى قرب يوم القيامة. ما بيننا أيها الإخوة وبين القيامة إلا أن نموت موتة صغرى ثم ننتقل بعد ذلك إلى أرض المحشر. هذا التساؤل اليسير الذي لا يحتاج إلى علم كبير هو جزء من التدبر، وهو الذي نريده من عموم الناس. لا نريد من الإنسان أن يأتي إلى آيات تحتاج إلى تأمل ومقدمات علمية معينة ويستنبط لا، نريد مثل هذه الأسئلة. ثم ماذا يعني أن يختم الله إن هذه الآية إن الله خبير بما تعملون؟ الله تعالى يعلم ما في قلبي. هل أعمالي الآن التي أعملها الظاهرة أو الباطنة تصلح أن ألاقي بها ربي عز وجل غدا يوم القيامة؟ التي بعدها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله، تركوا أوامره، أعرضوا عن أوامره، عوقبوا بماذا؟ بأن أنساهم أنفسهم والعياذ بالله. وهذه شر حالات الإنسان، وذلك أنك تراه والعياذ بالله لا يكاد يسمع بمعصية وهو يقدر على فعلها إلا فعلها، ولا تكاد تجده في باب خير إلا ويفقد. وهذه والله من شر حالات الإنسان، يقرأها الإنسان فيخاف على قلبه وعلى نفسه أن لا يكون من هؤلاء، يستعيذ: يا رب يا رب أعوذ بك أن أكون من أمثال هؤلاء، أولئك هم الفاسقون. ثم الآية الأخيرة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هنا تتوقف، لا يستوون في أعمالهم، لا يستوون في أخلاقهم، لا يستوون في طريق في منهجهم، لا يستوون في أديانهم، لا يستوون في علاقتهم مع الله. أنظر أنا أعمالي التي أعملها أكثر هي مع هذا الصنف أو مع هذا الصنف. ثم يقول الله مرغبا لنا في الدار التي اشتاقت لها النفوس وطارت فرحا وشوقا وأصحاب الجنة هم الفائزون. يقف الإنسان ويسأل ربه عز وجل أن يكون من هؤلاء وأن يجعله الله عز وجل من الفائزين حقا. هذا نموذج سريع أيها الإخوة، فقط من أجل أن أشير به إلى أننا لو جعلنا فقط يوم يعني وجه واحد في اليوم نبدأ نتمرن عليه، ونجعل رمضان 1435 رمضان متغير في حياتنا، لو جعلنا في هذا الشهر فقط رجالا ونساء نأخذ وجها واحدا، ولتكن هذه الأوجه من المفصل من قاف إلى الناس، نتمرن عليها حتى تكون دربة لنا، نطرح هذه الأسئلة بهذه الطريقة التي ذكرت لكم. وما كان غريبا فالحمد لله توجد كتب مبثوثة الآن لتدلنا على الغريب وتوضح لنا ما خفي من المعاني نستعين بها على فهم الآيات. بهذه الأسئلة وبهذا التفاعل والله يا إخوة تتحرك القلوب، والله يا إخوة تتغير الحياة. أقسم لي أحد الأفاضل قال: والله إنني بعد أن وفقني الله للعيش مع القرآن بهذه الصورة وأفضل، قال: والله وجدت لأكلي طعما ولشربي طعما ولعلاقتي بأهلي طعما، بل يقول حتى البكاء حتى الفرح والضحك أصبح له طعم في حياتي، القرآن غيرني كليا. وأذكر قبل 10 سنوات بالضبط جاءني أحد الشباب، وأختم بهذه القصة لأني يبدو أطلت عليكم، أختم بهذه القصة. جاءني أحد الشباب وهو من الإخوة الذين يعني كانوا يحضرون بعض المجالس والدروس عندي، يريد أن يطلق زوجته. أنا لمست أن القضية لم تكن فعلا بسبب من الأسباب المعروفة المعتبرة شرعا أو اجتماعيا للطلاق، لكنني وجدت أن الرجل نفسه هو متغير، وكان من حفاظ القرآن، لكن علاقته قد فترت في الفترة الأخيرة. فقلت له: يا عبد الله أسألك سؤالا واحدا، كيف هي علاقتك بكتاب الله عز وجل؟ قال: والله مقصر. قلت له: كيف علاقتك بالقراءة؟ قال: مقصر. في التدبر؟ التدبر، أنا أتدبر نفس الإشكال الذي أوردته قبل قليل، أنا أتدبر فقلت له لا أريد منك أن تكون تثني ركبتك وتبدأ تفسر للناس، لا أريدك أن تعيش، لأنني أدركت من خلال حديثه أن المشكلة موجودة فيه هو لا مع زوجته. قال كيف؟ فأعطيته نصف وجه وقمت أتذاكر إياه، وكنت أنا وياه في سيارة، لا أنسى ذلك الموقف، وفي ليلة من ليالي رمضان. فقلت له هذا التدبر الذي أريد أن تحرك قلبك به، فأرجوك يا عبد الله بما لي عليك من حق أن ترجع قرار الطلاق ونحن في رمضان، لا تفجع زوجتك بطلاقها وهي تستقبل العيد، انتظر قليلا، فإن بدا لك فطلق لكن بعد العيد، لكن أريدك أن تعيش مع القرآن على هذا النمط الذي ذكرت لك. والله يا إخوة إنه بعد ليلة أو ليلتين قال قد عدلت عن قرار الطلاق وعرفت أن المشكلة في أنا، البيت حصل فيه ما حصل بسبب أخطائي وذنوبي وتقصيري و و و وقلبي الذي أصبح كذا وكذا، وتكلم بكلام طويل. إذن أيها الإخوة، القرآن الذي نقل العرب من رعي الغنم إلى قيادة الأمم، والله إنه قادر أن يقلب بيوتنا من حياة الشقاء إلى السعادة، ومن التشويش إلى الصفاء والنقاء، ومن القلق إلى السعادة والسكينة، لكن علينا أن نأخذ هذا القرآن بحقه، وعلينا أن نقبل عليه إقبال المحتاج، إقبال العطشان الذي يريد أن يرد الماء، الجوعان الذي يريد الطعام، لا نقبل عليه هكذا وكأننا نريد أن نقرأه إيش للبركة كما يقال. فالقرآن بقدر ما تقبل عليه الله تعالى أكرم، والله أكرم، أكرم وأجود سبحانه وتعالى. تقبل الله تعالى يقبل عليك ويكرمك. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا كرم الله عز وجل، يعطي على الحسنة بعشر أمثالها، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. فهيئوا قلوبكم، نقوها من أمراضها، لتخلو قلوبنا من الحسد، من الحقد، من ولنحفظ جوارحنا، أسماعنا هذه وأبصارنا التي تشتتت مع هذه الأجهزة ومع هذه الفضائيات، لنحفظها قليلا على الأقل في هذا الشهر، لنداوي قلوبنا بهذا الكتاب العظيم الذي أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجعله ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن حفظ حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن حفظ حروفه وضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم يا حي يا قيوم، انقلنا بهذا الكتاب العظيم، بكتابك الكريم، اللهم انقلنا به من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح به فساد قلوبنا، اللهم أصلح به فساد قلوبنا، اللهم أصلح به فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.